الزمانية أو المكانية، وإن كان الذي يخصنا هنا هو المواقيت الزمانية التي بها ضبط أوقات الصلاة. وهكذا والتي فيها ما يتعلق بضبط شؤون مواعيد الناس وعدد نسائهم وحلول ديونهم مما يدل على أهمية بالغة للعناية بالوقت وضبطه، حتى إنهم قد جعلوا لذلك الساعات والدقائق والثواني، حتى قيل دقات قلب المرء قائلة له أو قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فللذكر بعد الموت أمر ثاني. والشاهد من ذلك أن هذه الحركات والسكنات والنبضات والدقائق واللحظات كلها تمضي من العمر، ما مضى منها لا يعود. وكنا أخذنا أيضا قوله أمني جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان بمكة حين فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك كما هو مجمع عليه قبل الهجرة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وجعلوا خلافا فيما يتعلق بالموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عند الباب؟ فدل الحديث على ذلك، وأن الأمر ليس للوجوب، ولكن جاء ما في هذا الشأن ما يدل على الوقوف في ذلك الموطن. كان مما أفادنا النووي رحمه الله الرد لا سيما عن أبي علي الفارسي على من أثبت بعض الأسماء لله عز وجل مما لا يدل عليها دليل. أما مما يتعلق بذلك فقوله من تتمة ما يتعلق بالحديث أو بعض فقراته، قوله فصلى بي وكانت إمامة جبريل له صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، لما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال نافع بن جبير وغيره، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبرائيل، فنزل حين زاغت الشمس، فقام فصاح بأصحابه الصلاة جامعة أو الصلاة، ويكون صلوا الصلاة جامعة، اجتمعوا فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، طول الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قلنا هكذا جاءت الرواية، وابن جريج مدلس، وقوله قال نافع يفيد عدم الاتصال، عدم اتصال السند. وساقه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة بن خالد عن همام عن قتادة قال فحدثنا الحسن به قال وهو وإن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب. قلت الحديث بهذا لا يثبت من هاتين الطريقين، وهو المناسب أن يكون تعليم الصلاة بعد فرضها ليلة الإسراء، وعلى ذلك أهل العلم، لكن القول بأنه نادى في أصحابه الصلاة جامعة قول غير صحيح، فإن الصلاة فرضت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا جرأ عليه قومه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم برقم 832 من حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه قال فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استخفيا جرأ عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، قلت فمن هذا حاله، كيف يصح أن يقال في ذلك الحين فصاح أو فنادى في أصحابه الصلاة جامعة لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة صلى خلفه أنه صلى الله عليه وسلم لو كان بعض الصحابة صلى خلفه لقال أمنا جبريل، ففي الرواية أمني جبريل، فدل على أن هذه الرواية مع انقطاع سندها أنه لا يصلح القول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وكذلك اجتمعوا معه وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف جبريل، فالرواية فيها أمني يدل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغ أصحابه وبلغ الناس أنه صلى على هذه الهيئة على هذه الكيفية وفي هذين الوقتين، وسائر الروايات على هذا المعنى والمدلول. هل أول صلاة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أم الفجر؟ هذه مسألة خلافية. قال النووي في شرح المهذب لفظ الظهر مشتق من الظهور لأنها ظاهرة في وسط النهار. قال ابن قدامة بعد تعريف الظهر، قال ابن قدامة في المغني بدأ الخرقي بذكر صلاة الظهر لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وبدأ بها حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما. تسمى أول الأولى والهجير والظهر. وقال أبو برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تلحظ الشمس، متفق عليه، يعني حين تزول الشمس. فعلم من ذلك ذكر الخلاف أن هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الظهر أم الفجر، وله بقية. قال الزركشي في شرح متن الخرقي سميت الظهر ظهرا لاشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار وتسمى أيضا الهجيرة لفعلها في وقت الهاجرة، وتسمى الأولى لأن جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في اليومين، ولهذا يعني جاءت الأولى من أسمائها الأولى أنها أول صلاة. بدأ بها الخرقي وكثير من الأصحاب. قال النووي رحمه الله شرح المهذب بدأ المصنف يعني الشيرازي بصلاة الظهر كما بدأ الشافعي والأصحاب تأسية بإمامة جبريل عليه السلام، فإنه بدأ بالظهر. فإن قيل كيف بدأ بالظهر والإسراء كان في الليل وجبت الصلاة واجبة عليه الصلوات الخمس، ووجبت الصلوات الخمس في الليل، فإن أول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح. فالجواب أن ذلك محمول على أنه نص على أن أول وجوب الخمس الظهر، أوحى الله إليه ذلك، فإنه وإن كان أمره وشأن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما فعلته عن أمري، ما كان من هذه مما يقوم به من كلفهم الله عز وجل بأعمال يقومون بها بأمر من الله وحين الله. فهذا الذي دل عليه حديث ابن عباس، وهكذا حديث جابر، وهكذا حديث أبي برزة، وجملة من الأحاديث أنه أول صلاة صلاها الظهر هو المعتمد، وفي المسألة خلاف يأتي. قال ابن مفلح في المبدع الأول 336 وبدأ بها المؤلف تبعا للخرقي ومعظم الأصحاب لبداعة جبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ ابن أبي موسى الشيرازي وأبو الخطاب بالفجر لبداعته عليه السلام بها، ولأنها أول اليوم ويعضده أن إجابها كان ليلا وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلما لا بدأ بها جبريل. وجوابه أنه يحتمل أنه وجد تصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة ولم تبين إلا عند الظهر، والحكمة أنه بدأ بها إشارة منه إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء، ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث الليل، وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر لأنه وقت ظهور، لكن فيه ضعف إشارة إلى أن هذا الدين في آخر الأمر يضعف. كل هذه تخمينات وأقوال الفقهاء، أنه وإن كان بدأ بالفجر وهو يعني بالظهر وهو ساطع، فإنه يختم في وقت يعني وإن كان الضوء فيه غير واضح كما هو الفجر، يعني يختم في النهار بوقت يكون الضوء غير واضح فيكون فيه خفاء في آخره. قد يستند إلى حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، لكن هذا عبارة عن تخمين ما عليه دليل. بنحو هذا قال صاحب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود 384: إنما ابتدأ بالظهر مع أن فرض الصلاة كان ليلا، فقياسه أن أول صلاة تؤدى بعد فرضها ليلة الإسراء هي الصبح، لأن أول وقت الصبح فيه خفاء للغلس، فلو وقع فيه ابتداء البيان لم يكن فيه ظهور الكيفية ما في وقوعه وقت الظهر. هذا فسرها بمعنى آخر، أن هذا كان في وقت الناس يكونون فيه يقظين ويكونون كذلك فيه شيء واضح، أما الفجر قد ربما لا يحضره أحد، ولأن فيه إشارة إلى أن دينه صلى الله عليه وسلم سيظهر على الأديان كلها انتهى. قلت تعليل من قال لو كان ابتداؤها بالفجر لم يظهر ذلك لكون الفجر فيه غلس فلم يكن ليحضره الناس، وربما خفي على بعض من لا يحضره ذلك التعليم، هذا تعليل غير صحيح، فإن الصلاة فرضت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا جرأ عليه قومه، فالقول بأنه نادى فيهم الصلاة جامعة كما سبق فيه نظر. رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة، قال بدأ الشيخ رحمه الله بالظهر، يعني سأل الحنابلة يبدأون التوقيتات توقيتات المواقيت بالظهر، شيخ الإسلام في هذا يرى أنه يبدأ بالفجر، لكنه يعني نبه على ما صنعه المقدسي في العمدة كما سلك طريقة الحنابلة. قال وكذلك جمع من أصحابنا منهم الخرقي والقاضي في بعض كتبهم، لأن جبريل لما أقام للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بدأ بها أي بالظهر، وكذلك تسمى الأولى، ولأنه بدأ بها في حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فابتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا هي أول ما فرض الله من الصلوات، ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ودلوك الشمس كما سبق بيانه أنه في بعد زوالها يعني الظهر. ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في بعض كتبه، وهذا أجود إن شاء الله، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى، تكون بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، فيه نظر الحديث. رواه أحمد من حديث ابن عمر فجعل جميع الصلوات موتورة، فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وتر الليل، وذلك لا يجوز، ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت في المدينة بفعله من حديث أبي موسى وبريدة وجابر ووصيته لمعاذ بدأ بالفجر، وهذا متأخر عن حديث جبريل وناسخ له، إذ كان بمكة، وفي هذا جواب عن الاحتجاج بقصة جبريل، ولأن بيان جبريل المواقيت كان صريحة ليلة الإسراء، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بها حتى أصبح وفاة الفجر، فلعله أخر البيان على وقت الظهر ليعلم المسلمون ويأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتم هو بجبريل، هذا الرواية أنه أتم بجبريل، يعني أتم به المسلمون آنذاك فيها نظر، أتم هو بجبريل إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث أما إمامة الناس به وصلى الناس خلفه فإنها من طريق كما سمعتم، من طريق تلك التي عند عبد الرزاق. ولأن أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قول أقم الصلاة طرفي النهار، وهذا شامل للفجر والظهر، وزلفة من الليل تشمل العشاء والفجر، تشمل العشاء والمغرب والعشاء. وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وإنما بدأ بالظهر تارة كما بدأ في المغرب في قوله سبحانه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية، فتارة يبدأ أول النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل، لأن النائم إذا استيقظ بأول النهار كان بمنزلة الخلق الجديد، فإن الانتباه حياة بعد الموت ونشور بعد السكون، فما فعله حينئذ كان أول أعماله، وبهذا يتبين أن أعمال النهار سابقة لأعمال الليل، وأن أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم، وإن كان الليل هو المتقدم على النهار خلقا وإبداعا. هذا كلام شيخ الإسلام كما سمعت، لكن الدليل الواضح في القول الأول من عدة أحاديث، أما ما استدل بها أنه ناسخ فلا بيان للنسخ ولا ثبوت للنسخ، في أن أحاديث أنها بدأ بالفجر منسوخة. قلنا وفي المصنف لعبد الرزاق عن الحسن قال كانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ولذلك تسمى الصلاة الأولى، مرسل من مراسيل الحسن الضعيفة. قال أبو برز الأسلمي لما سأله عن مواقيت الصلاة، لمن سأله عن مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي تزول عن وسط السماء، رواه البخاري 599. قال ابن رجب في هذه الرواية أن الصلاة لصلاة الظهر اسمين آخرين، ظهر والهجير والأولى، أحدهما الهجير لأنها تصلى بالهاجرة يعني حر الشمس وهو وقت شدة الحر، والثاني الأولى والثالث الظهر. وقيل سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء، انتهى من فتح الباري 381. قال ابن دقيق العيد وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في حديث إمامة جبريل. حديث إمامة جبريل هو عن ابن عباس، وجاء عن جابر، وجاء عن جماعة. فإذا جملة من الأحاديث تسمى بحديث جبريل وحديث إمامة جبريل. حديث جبريل الذي فيه حديث قصة عمر بن الخطاب الذي شرحه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط، وحديث إمامة جبريل هذا الذي عندنا، حديث البطاقة، حديث الطير، جملة من هذه الأحاديث سميت بغير اسمها وهي أصحابها آخرون. هذا قد كان أخونا أبو جعفر بدأ فيه في مثل هذه جمع هذه الأحاديث، فجمع منها جملة، لكن إلى الآن ما قد أنجز فيها فالله أعلم. انتهى من إحكام الأحكام. قال ابن عبد الهادي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقا للظهر بمكة باتفاق انتهى من سبل الهدى والرشاد سيرة خير العباد. الاتفاق المنقول هل هو على أن هذه الصلاة كانت بمكة؟ لا شك في ذلك، لا خلاف في ذلك، أم أنه أن أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر؟ هذا فيه يعني قد ذكروا فيه شيئا من الخلاف، وعامة أهل العلم أنها الظهر، والأدلة تدل على هذا، فخلاف شيخ الإسلام في هذا الموضع مرجوح. هو من قال بقولها أنها أول الصلاة الفجر، ومع بيان أنهم يذكرون الأحاديث الدالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها الظهر، فإذا هذا هو الصواب، وأنها الأولى وأنها الهجير وأنها الظهر باعتبار أنها ظاهرة في ذلك الوقت، وأول ما بدأ بها هي، الأدلة تدل على هذا المعنى. قوله في الحديث حين زالت الشمس بواب الإمام البخاري رحمه الله. انتهينا من هذه المسألة. فما هي المسألة التي أخذناها حتى لا يكون الكلام ينسي بعضه بعضا؟ الخلاف في هل أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها هي الظهر أم الفجر، والراجح الظهر لعدة أحاديث. أما شيخ الإسلام فخالف في ذلك، مع أن الذين نقل عنهم جملة من الحنابلة يرون يقولون بما قاله الجمهور. قوله حين زالت الشمس بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب وقت الظهر عند الزوال. قال وقال جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة. انتهى. قال والهاجرة في تفسير الحديث شرحه، والهاجرة هي وقت اشتداد الحر في نصف النهار. ثم أخرج برقم 540 قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أي مالت فصلى الظهر. والحديث أخرجه مسلم. وساق بعده برقم 541 عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، 60 آية إلى 100 آية، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب، من كبد السماء تميل قليلا إلى جهة المغرب. وساق بعده أن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر جمع ظهر، فسجد أحدنا على ثياب فيسجد أحدنا على فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. والحديث متفق عليه، وهذا يفيد أنه في الهاجرة في حين اشتداد الحر. قلت وفي الباب حديث بريدة في هذا المنطقة يأتي بعد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، وفيه فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن ثم أمره فأقام الظهر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. كلمة ما لم يحضر العصر يعني ما لم يكن آخره أو كذا أولها. أخرجه مسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، وفيه فصلى الظهر حين زالت الشمس. أخرجه النسائي والترمذي وأحمد وحديث صحيح في الباب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس، وهو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح أيضا هو نفسه. فهذه الأدلة صحيحة وغيرها أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. لم نرد استيعاب الأدلة، لكن هذه فيها كفاية جملة أحاديث تدل أنها أن ذلك وقتها وعليه الإجماع. وعلى ما دلت عليه هذه الأحاديث أجمع المسلمون. قال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني ابن عبد البر وابن حزم في مراتب الإجماع والنووي في شرح المهذب. قال أجمعت الأمة أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع فيه خلائق. ومعنى زوال الشمس قال ابن قدامة في المغني زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. وكذا قال النووي في شرح المهذب الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار، وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، فإنه إذا وقفت صارت في ختية تناهى حتى يصير الظل تحت القدمين، ثم بعد ذلك يبدأ الزوال حتى يزيد قليلا يميل قليلا. وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا، فكلما ارتفعت الشمس نقص، فإذا انتصف النهار وقف الظل يعني وقف تحت صاحبه، فإذا زالت عاد الظل إلى الزيادة. فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها في الشمس على الأرض مستوية وعلم على طرف ظلها، ثم راقبه، فإذا نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل، ولا تزال تراقبه حتى يزيد، فمتى زاد علمت الزوال حينئذ. وهكذا قال ابن قدامة في المغني، وهكذا قال ابن المنذر، وهكذا قال ابن المنذر في الأوسط، كلهم يعرفون زوال الشمس بهذا التعريف، ويرون أن طريق معرفته بهذه الكيفية. في المصحف الأوسط الثالث 18 قال: وهذا المعنى محفوظ، ابن المنذر يقول محفوظ عن ابن المبارك ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم في معرفة الزوال وكيفية معرفته. يعني لو صنعت بالقلم هكذا يكون في حال استواء الشمس في كبد السماء ظل القلم تحته، إذا بقي على هذا الحال لا تدري إلا وقد مال من الظل قليل إلى هذا الجانب، إلى جهة مثلا غروب الشمس، إلى جهة المغرب، ولو شيء يسير. بهذا تعرف أنه أن ذاك يعني حين زالت الشمس. ها؟ مشرق. قال ابن الأثير في النهاية: وفيه صلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء بقدر الشراك. الشراك، قال الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها أي في الأعلى، وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى في الظل من الظل. يعني ما هو لازم أن ما تنتظر إلا حتى يرى الظل شيء، ولو شيء يسير، ميلان يسير كشراك النعل. وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى لشيء من جوانبها ظل. فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعد عنها إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول. انتهى. قلنا فعلم بذلك وقت دخول الظهر الذي يصح فيه الأذان والصلاة، لأن بعد حتى الأذان إذا حضرت الصلاة فليأذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. أما آخر وقت الظهر فقد اختلف فيه على أقوال. القول الأول: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، منهم من جعلها أربعة وابن المنذر ترى اكتفى بثلاثة، فإذا جاوز ذلك خرج وقت الظهر، أي ودخل وقت العصر، وهو قول الجمهور. قال ابن المنذر في الأوسط: هذا قول مالك والشافعي والثوري وأبي ثور ويعقوب من الحنفية ومحمد بن الحسن. انتهى. ونقله ابن قدامة عن داود والأوزاعي وقال به، ونقله النووي في شرح المهذب عن هؤلاء وعن أحمد والليث، هؤلاء الجمهور. وأدلة الجمهور حديث ابن عباس الذي في الباب، ومثله حديث جابر وأبي هريرة الذي خرجناه في أول وقت الظهر، وهو حديث صحيح. وهذه أحاديث صحاح فيه فيها فصل الظهر حين يعني بيان الظهر حين زاغت الشمس، والأصل حين كان في كل شيء مثله. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم: وفيه وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. وحديث أبي قتادة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجي وقت الأخرى. هذا يفيد أن الظهر لا ينتهي حتى يدخل وقت العصر. والقول الثاني قول عطاء وطاوس أن نهاية وقت الظهر إلى وقت اصفرار الشمس، أي أن وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر. هذا القول إن حمل على جمع التأخير لمن أبيح له الجمع فنعم، لمن أبيح له الجمع، كما المسافر أراد أن يجمع تأخيرا فشغل عن الصلاة في أول وقتها في العصر حتى قبل غروب الشمس، قبل اصفرار الشمس، صلى الظهر ثم صلى العصر بحيث أنه أتم الصلاة قبل أن يدخل وقت غروب الشمس، هذا ممكن. أما على القول بأنه وقت اختيار ولغير سفر أو عذر جمع فليس بصحيح. القول الثالث أن وقت الظهر ما لم يصل الظل قامتين، فإذا صار قامتين أي ظل الشخص مثليه فقد خرج الظهر ودخل وقت العصر، وهذا قول أبي حنيفة وليس له حجة نيرة على هذا القول ولا للذي قبله. قال ابن المنذر في الأوسط وأصح هذه الأقوال القول الأول لحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي قتادة قلت وهو كما قال. فقول الجمهور هنا هو الراجح لأدلة المذكورة هذا، وقد نقل الإجماع على أن ما دل عليه ما دلت عليه الأحاديث من اعتبار آخر وقت الظهر ظل كل شيء مثله أن هذا الظل سوى فيء الزوال. ألم يذكر في الأحاديث أنه يكون ظل يعني حتى يحصل الزوال زوال الشمس؟ هذا الزوال فيه فيء يسير يميل لا يعتبر، دلت الأحاديث أن هذا الزوال لا يعتبر. إذا لم نعتبر هذا الزوال باعتبار أن هذا وقت ظهر، بدأنا في حساب ظل كل شيء مثله ينتهي به الظهر يدخل به العصر سوى فيء الزوال عند عامة الفقهاء. فهمتم؟ فيء الزوال غير معتبر عند عامة الفقهاء، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع. وليس في الزوال داخلا فيه، قال ابن حزم واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر، يعني لا تعتبر ظل الزوال. إذا كان ظل هذا القلم مثله زد عليه قليلا، زد عليه ما كان زاد من في الزوال الأول بمقدار الذي تلك الزيادة يكون قد دخل العصر، فلا تعتبر في الزوال الزائد. هب أن واحدا ما فهم إلا أن ظل كل شيء مثله ولم يدخل ولم يعني يفهم كلمة في الزوال هذا الذي كان قد سبقه الظهر، وقاس هذا القلم مثلا يكون كذا 12 سنتي أو منحو ذلك فيقيس 12 سنتي ويأذن، الظاهر أنه قد دخل في العصر على قول يعني على ظاهر الحديث، لأن الأحاديث الدالة فيها ظاهر لكن كما ترى أنهم ما اعتبروه والإجماع ينبغي السير معه. وكان واحد جهة تعز كتب رسالة يعني يشد فيها على القول بفيء الزوال واعتبار فيء الزوال ولم يوفق في ذلك، واحد شرعبي، وأرسلها إلينا للنظر فيها والتقديم فما وفق في هذا. اعتبار فيء الزوال عليه إجماع العلماء أنه سوى فيء الزوال، وإلغاء فيء الزوال سيكون بعض الشيء من الظهر ما زالت يعني لم يدخل وقت العصر فيكون قد أخذ شيئا من الظهر، والله المستعان. فإن اجتهد في ذلك أحد باعتبار أنه لم يفهم هذه المسألة عسى الله أن يتجاوز إلى هذا الصواب.
فيء الزوال ما يكون في المناطق الباردة في الغالب، أما في المناطق الحارة التي تكون الشمس في كلمة السماء في الغالب ما فيها فيء الزوال.
يقال بهذا، وفي إذا حصلت أمور نادرة لا حكمه إلا فهذا هو الأصل. بعد نهاية صلاة بعد نهاية وقت الظهر يعني بكونه صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يدخل العصر لحديث أبي قتادة قوله ثم صلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا أول وقت العصر، قال ابن المنذر في الأوسط اختلف أهل العلم في أول وقت العصر، فقالت طائفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كذلك قال مالك والثوري والشافعي، وذكر عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، واحتجوا بحديث ابن عباس وقول الشيرازي وهو القول الصواب في هذه المسألة. فإذا هذا يعني أخذنا من هذا صلاة الظهر أولها وآخرها، أول وقتها وآخر وقتها، وهكذا صلاة العصر أول وقتها وأما آخر وقتها فكما سبق من الحديث فرار الشمس قبل أن يدخل غروب الشمس حتى يقتل ويدخل وقت الأخرى للحديث أبي قتادة وما بقي فإلى حين. هم يقولون ضبطها بالساعات، الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ضبطها بالساعات يعني إذا كان اليوم 12 ساعة ففي حال الساعة السادسة صار ذلك وقت دخول الظهر في وقت الزوال. في نصف النهار وسط النهار تماما، لكن هذا ضبطه بالفيء وضبطه بما ضبطه المتقدمون أو لا، إلا إذا حددوا أن هذا الوقت يكون فيه في مثل هذا الحال قد حصل زوال في الساعات المعروفة الآن، في هذا إشارة على مدى ما هي مضبوطة.